بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من كتاب تطهير الاعتقاد عن أجران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى 82 بعد 100 والألف. ونبدأ بعد ذلك بكتاب الإمام الشوكاني المتوفى 50 بعد 200 والألف، وكتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور. وهذا الكتاب مع اختصاره نفيس، لأنه بين حكم هذه المسألة وذكر الأدلة عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحريم البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها. وذكر أن المسلمين من الذين عزوا الصحابة على مختلف العصور والدهور متفقون على ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما جاء عن واحد من الزيدية وهو يحيى بن حمزة، فإنه قال لجواز ذلك ورد عليه الشوكاني رحمه الله، وقال إن المسلمين أجمعين كلهم متفقون في تحريم بناء مساجد القبور، وأنه لم يخالف في ذلك إلا هذا الرجل من الزيدية وهو يحيى ابن حمزة، وقوله مردود لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة ولما عليه هذا الإجماع الذي حكاه عن العلماء المتقدمين والمتأخرين. وقد ذكر الشوكاني وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، أن من قاعدة ابن جرير أنه إذا كان المخالف المسألة واحد أو اثنان فإنها تعتبر إجماعية، لأنه لا يؤثر خلاف الواحد والاثنين. فذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن خلاف الزيدية لا يعتد به في الإجماع، وعلى هذا فتكون مسألة من مسائل الإجماع. ونبدأ بكتاب الشوكاني، نبدأ بقراءة كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله شرح الصدور بتحريم البناء على القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين، وبعد، فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة، أو مكروه أو غير مكروه، أو محرم أو غير محرم، أو غير ذلك، فقد اتفق المسلمون أجمعون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وهو القرن 13 منذ البعثة المحمدية، أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما نطق بذلك الكتاب العزيز، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
الإمام الشوكاني رحمه الله مهد لكلامه على المسألة التي ألف فيها وهي تحريم البناء على القبور، لأن ببيانه قاعدة أساسية، ولأنه عند الاختلاف لا بد أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، وأن يكون التعويل على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان مبنيا على الدليل وما كان من الأقوال مستندا إلى الدليل فهذا هو الذي يعول عليه، وما كان خاليا من الدليل فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وهذا هو الأساس الذي يجب أن يسلك، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الآية فيها أمر بالرد عند التنازع، إلى أن فصل النزاع يكون بالتعويل على ما ثبت، على ما جاء في الكتاب وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام، وهذا هو الفصل الذي يفصل به بين المتخاصمين، وذلك بأن من يكون معه الدليل هو الذي يكون على الحق. وهذا إنما هو في مسائل التضاد، في مسائل الاختلاف التي الاختلاف فيها من قبيل التضاد، لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هو أن يكون الحق أنواعا، كلها حق، كل ما ثبت منها يكون حقا، ولا تنافي بينها ولا تناقض بينها ولا تضارب بينها، فهي أنواع للحق، فكل ما ثبت منها وأخذ به آخر فإنه آخذ بالحق. وهذا مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ الأذان، فإن الاختلاف فيها فيما كان ثابتا هو من قبيل اختلاف التنوع، فمن أخذ بأي واحد منها فقد أخذ بالحق، لأن هذه أنواع للحق، ولا يعتبر خلافا فيه تضاد وفيه تقابل، بل هذا من قبيل التنويع، وأي واحد منها مما ثبت فإنه يعول عليه، مثل دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وغيرها من أنواع الاستفتاح. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى به الإنسان في بدء صلاته فإنه يكون قد أخذ بحق، ولا يقال إن هذا مناقب لهذا وهذا مباين لهذا، بل الكل حق، والأخذ بأي واحد منها أخذ بالحق، لأن هذا من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. أما اختلاف التضاد فهو التقابل، يقول يعني هذا حلال وهذا حرام، هذا يقول هذا يبطل الصلاة وهذا يقول لا ما يبطل الصلاة، هذا يقول هذا ينقض الوضوء ويقول لا ما ينقض الوضوء، شيئان متقابلان. والاختلاف التضاد يجب للفصل فيه ومعرفة الحق فيه بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفصل في ذلك إنما يكون بنصوص الوحي من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، فإن هذا هو التعويل إنما يكون على ذلك. فاختلاف التضاد هو من هذا القبيل، يعني الأساس فيه أنه لا يكون الحق مع كل من القولين أو من الأقوال, وإنما الحق في واحد منها, كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين, قسم مصيب وقسم مخطئ, قسم مصيب وقسم مخطئ, ولكن الكل محصل للأجر من المجتهدين, فمن اجتهد وأصاب حصل أجرين, أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته, وإن أخطأ حصل أجرا على اجتهاده وخطأه مغفور, كما جاء ذلك في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي اتفق عليه البخاري ومسلم, إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد, لأن الكل بذل وسعه في معرفة الوصول إلى الحق, فمن ظفر به وأصابه ظفر بالأجرين, ومن أخطأ الحق فإنه يحصل أجرا واحدا. وعلى هذا فلا يقال كل مجتهد مصيب, هذا كلام غير مستقيم, كل مجتهد مصيب يعني في مسائل الخلاف لا يقال هذا, لأنه ليس كل مجتهد مصيب, ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم في هذا الحديث المتفق على صحته معنى, ما يكون له معنى إذا كان كل مجتهد مصيب, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ, إذا المجتهدون مصيب ومخطئ, ما يقال كل مجتهد مصيب. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر بين الأجر والأجرين, ولكن ليس كل مصيب حقا, الحق يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه, ولكن من اجتهد وأصاب حصل الأجرين, أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته, ومن لم يظفر بالحق ولم يحصل موافقة للحق فإنه يحصل أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. إذن ليس كل مجتهد مصيب فيما يتعلق بمسائل التضاد, اختلاف التضاد, لا يقال الذي قال أن هذا يبطل الصلاة صحيح, والذي قال لا يبطلها صحيح, والذي قال ينقضه يكون صحيح, والذي قال لا ينقضه صحيح, والذي قال هذا حلال صحيح, والذي قال هذا حرام صحيح, لا يقال ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى هذين القسمين, مجتهد ومصيب ومخطئ, مصيب ومخطئ. إذن لو كان كل مجتهد مصيبا لما كان بهذا التقسيم معنا, والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المجتهدين إلى قسمين, من يكون مصيبا ومن يكون مخطئا. فقول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله, فردوه الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأتى بهذا القيد الذي يدل على أن من شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون كذلك, لأنه كونه يؤمن بالله عليه أن يلتزم بما جاء عن الله, وكونه يؤمن باليوم الآخر يعني يحسن حسابا ليوم الجزاء والحساب, لأنه يخشى يرجو الثواب ويخشى العقاب, لأن اليوم الآخر فيه الثواب والعقاب, فالإنسان يفعل ما هو مأمور به ويترك ما هو محظور من أجل أن يحصل الثواب, ويحذر أن يترك ما هو مأمور به وأن يفعل ما هو محظور لئلا يقع في العقاب. وكذلك قول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله, يعني أنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, ليس لأحد خيار مع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, بل ليس أمام الإنسان إلا الاستسلام والانقياد والإدعان لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس أمامهم إلا التسليم والانقياد. وكذلك قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على أن الإنسان يأخذ بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيمتثل المأمورات ويبتعد عن المنهيات. وهذا أمر من الله عز وجل في كتابه باتباع سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ بها، فالأمر باتباعها من قد جاء في القرآن، وأمر وما جاءت به السنة هو مما أمر المسلم بأن ينفذه وأن يطبقه، وذلك الأمر إنما هو في كتاب الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن السنة هي من الله كما أن القرآن من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق بالوحي، إلا أن الوحي منه ما تعبد بتلاوته والعمل به وهو القرآن، ومن الوحي ما تعبد بالعمل به وإن لم يتعبد بتلاوته وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من حيث العمل والاعتقاد والالتزام لا بد من التعويل على الاثنين، ولا يقال انه يستغنى بالقرآن عن السنة. ومن قال انه لا يأخذ بالسنة وإنما يأخذ بالقرآن فهو مكذب للقرآن وكافر في الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم من لم يلتزم بالسنة ولم يطبق ما جاءت به السنة لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل، ولا يمكن أن يسير إلى الله عز وجل إذا قال إنه يأخذ في القرآن ولا يأخذ في السنة، وهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة. لأن الكتاب يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة جاء فيها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما لعن النامصة والمتنمصة قال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. فقالت له امرأة: يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا تقول، فإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا لا يوجد في القرآن. قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما فيه لعن الله النامصة والمتنمصة. قال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء في كتاب الله، فكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم كما أشرت لا يمكن إنسان يتعبد الله بالقرآن دون السنة، ولو قال إنه سيتعبد بالقرآن ولا يأخذ السنة كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ أين صفة الصلاة في القرآن؟ وأين أعداد الركعات في القرآن؟ أين في القرآن أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعات؟ ما يوجد هذا في القرآن، هذا ما يوجد إلا في السنة. فلا يمكن الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالقرآن دون السنة. وأوضح مثال في ذلك الصلاة التي هي عمود الإسلام والحد الفاصل بين المسلمين والكفار. لا يمكن الإنسان أن يأتي بالصلاة بدون أن يرجع إلى السنة، لأن صفة الصلاة جاءت في السنة والأقوال فيها والأفعال جاءت مبينة في السنة، بل ركعاتها أعداد ركعاتها وإنما جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. وكذلك الزكاة، الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، لكن كيف يزكي الناس؟ ما هو مقدار النصاب؟ ما هو مقدار الزكاة في المال المزكى؟ كل هذا إنما عرف بالسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وكذلك الحج ما عرف إلا عن طريق البيان في السنة، يعني جاء تفاصيل في بعض المسائل، ولكن جاءت السنة بالكثير من أعمال الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا السنة لا بد منها، ولا بد من الأخذ بها، ولا بد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل فيما يتعلق بلزوم الأخذ بالسنة، الآية التي في آخر سورة النور
فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يترتب عليه أخطار، ويترتب عليه أضرار، ويترتب عليه فتن. فإذا لا بد من الاستسلام والانقياد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نصوص الكتاب دالة على لزوم الأخذ بالسنة، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر باتباع سنته فهي كثيرة جدا، وفيها بيان أن طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته التي يجب أن تسلك وأن يعول عليها إنما هي اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد في كل أمر من الأمور المختلف فيها مما كان الاختلاف فيه من قبيل التضاد، اختلاف التضاد، أن يعول على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يكون ذلك بفهم السلف الصالح، ما هو بمجرد أي إنسان يفهم الكتاب والسنة أفهاما خاطئة فهوما خاطئة، هذا لا يلتفت إلى ذلك، وإنما التعويل على فهم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى الذين هم على طريقهم وعلى منهاجهم، هؤلاء هم الذين يعولوا على كلامهم ويعولوا على فهمهم، ولا يعول على كلام المنحرفين عن الجادة وعن الكتاب والسنة الذين يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات ويتبعون ما تشابه من الكتاب والسنة ويتركون ما كان محكما واضحا جليا. ومن ذلك المسألة التي بنى الشوكاني كتبه عليها, وهي تحريم القبور, تحريم رفع القبور وتحريم بناء القبور. فإن نصوص الكتاب, فإن نصوص السنة واضحة جلية محكمة, لأنها حصلت في آخر زمانه صلى الله عليه وسلم وآخر حياته صلى الله عليه وسلم, منها ما كان قبل موته بخمس ليالي, ومنها ما كان وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام, فهو محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. لم يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك مجال للنسخ, قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومات, فهو من آخر ما تكلم به ومن آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فإن النصوص في تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذها مساجد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وأما المنحرفون عن هذه الجادة فهم يتبعون المتشابه, يأخذون بما جاء في القرآن مما حكاه الله عن في سورة كهف, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, ويتركون ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قبل أن يموت بخمس ليالي فقط, ولما كانت روحه تنزع وكان يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها, قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يتركون هذه المحكمات ويأتون إلى شيء ليس بواضح في الدلالة على المقصود, فهو من قبيل اتباع المتشابه وترك المحكم. والواجب هو الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم, الواجب هو الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم. فالتأويل إنما هو على ما جاء عن الله وما ثبت في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإمام الشوكاني رحمه الله نهج بكلامه في هذه المسألة بهذه القاعدة وهذه هذا الأصل العظيم الذي هو وجوب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن كما قلت أيضا على فهم السلف الصالح, لأن الأخذ بالكتاب مع سوء الفهم هذا يعني باطل, وهذا مثل ما حصل للخوارج الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة فهما خاطئة وركبوا رؤوسهم وحصل منهم ما حصل من الشر والبلاء, وحصل القتال بينهم وبين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه, وذلك لفهومهم الخاطئة وركوبهم رؤوسهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بعثه علي رضي الله تعالى عنه إليهم ليناظرهم وليبين لهم, وكان مما طلبه منهم أن يخبروه بالذين ينقمونه على علي رضي الله عنه, ما الذي ينقمونه على 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 ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره, ما الذي كان ينقمونه عليه؟ فذكروا أنه ينقمون ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه حكم الرجال, والحكم إنما هو لله عز وجل والرجال لا يحكمون. والمسألة الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم, يعني في الفتنة, يعني فيما حصل يوم الجمل. والثالث أنه محى نفسه من أمير المؤمنين, محى نفسه من أمير المؤمنين, وهذا ثابت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح. فناظرهم علي رضي الله عنه وبين لهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجع, ما كان سببا في رجوع 2000 منهم لما تبين لهم الحق, وفقهم الله للرجوع عنه. لما بين لهم رجعوا عما هم عليه الباطل, يعني بين لهم من أدلة الكتاب حصول الحكمين في امرأة الخلاف بين الزوجين, وأنه يبعث حكم من أهلها وحكم من أهلها, وأن الله عز وجل يعني بين أنه يؤتى بحكم من أهله وحكم من أهلها وينتهيان إلى ما ينتهيان إليه فيما يريانه الأصلح من البقاء من بقاء الزوجية أو انتهاء الزوجية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بثمن الصيد فيما إذا قتل الصيد أنه يعني يحكم به ذو عدل, يعني أنهم هم يبينون يعني ما يلزم يعني في ذلك يعني من ناحية المقدار, فأسند ذلك إلى 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 الناس وجعل ذلك إلى الناس. فإذا جاءت النصوص مبينة بأن الحكم يمكن أن يتولاه الرجال ولكنه تنفيذ لما يأتي به أو لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لكونه قاتل ولم يغنم فقال لهم كيف يكون ذلك, أتريدون أن تكون أم المؤمنين يعني تتخذ سرية ويستحل منها ما يستحل يعني من الشراري؟ إن قلتم ذلك كفرتم, وإن قلتم أنها ليست أمكم كفرتم, لأن الله تعالى يقول وأزواجهم أمهاتهم. قال ابن عباس فنظر بعضهم إلى بعض, صار ينظر بعضهم إلى بعض يعني شيء عجيب يعني هذا الجواب وهذا الخطأ منهم. فوافقوا على هذا قالوا خلاص يعني أجبت. ثم المسألة الثالثة الذي كونه مع نفسه من أمير المؤمنين, قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما قال الكفار يعني محمد رسول الله قالوا لا, لو كنا نعلم أنك رسول ما خالفناك, لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فنحى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله. فرسول سلم خير من علي, فإذا كان علي حصل منه هذا فقد حصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال رضي الله عنه فرجع منهم ألفان, فرجع منهم ألفان. هذا سبب سوء الفهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال خرجت أنا وجماعة في عصابة للحج وكان قد شغفني رأي من الخوارج, يعني أنه أولع أو فتن برأي الخوارج في التخليد في النار, تخليد أصحاب المعاصي في النار. قد شغفني ذلك وخرجت أنا وعصابة إلى الحج واتفقنا على أن نخرج بعد الحج, أن نخرج على الناس بعد الحج بهذا الرأي الذي رأوه وهو الذي أعجبهم من رأي الخوارج, وهو أن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار. فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سارية من سواري هذا المسجد, وكان مما يحدث به الحديث عن الجهنميين أي الذين يدخلون جهنم ثم يعني تأكلهم ويصيرون فحما ثم يعني يخرجون ويجعلون في 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 نهر فيعني ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. فقال انظر ما كيف يكون هذا, والله تعالى يقول إنك ما تدخل النار فقد أخزيته, فيقول كلما أراد يخرج منها أعيدوا فيها. هكذا فهموا نصوص فهما خاطئا وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن يعني أن هذه الآيات التي فهموها للكفار وليست للمسلمين, وأن المسلمين إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. فقال فلما راجعه في ذلك قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال تقرأ المقام المحمود؟ ثم بين له أنه يعني من ذلك أنه يشفع وأنه يخرج بشفاعة ناس من النار. قال فخرجنا فقال فقلنا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا عما كنا هممنا فيه ولم يخرج منا إلا رجل واحد ولم يخرج منا إلا رجل واحد. حلفهم خاطئة حلفهم خاطئة. والرجوع إلى أهل العلم هو الذي يكون فيه السلامة, حيث يعني يتبين بالرجوع إليهم بيان الحق كما حصل من الخوارج في رجوع 2000 بعد بيان ابن عباس رضي الله عنه, وكما رجعت هذه العصابة عما همت به من الباطل لما سمعت حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه التي يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار. إذن لابد من الرجوع إلى كتاب السنة, ولابد أن يكون على فهم السلف. ومما يبين أن سوء الفهم يعني يحصل لبعض الناس ولا سيما حدفاء الأسنان يحصل منهم سوء الفهم, وبالذات حديث السن, من كان حديث السن. ثبت في الصحيح عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال لعائشة في قول الله عز وجل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما, نصر الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما, قال إن معنى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما. فقالت كلا, لو كان الأمر كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما, وهو قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت نزول الآية وأن الأنصار كانوا يعبدون صنما, وأنهم لما جاء الإسلام وكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة, فلما جاء الإسلام وكانوا على هذه الطريقة فأنزل الله عز وجل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف, يعني ليس عليه جناح أن يطوف بهم, وليس المقصود أنه ليس عليه جناح أن يطوف بهم. عروة بن الزبير مهد لهذا الخطأ بقوله قلت لعائشة وكنت حديث السن, قلت لعائشة وكنت يوم أيضا حديث السن, يعني بين يعني خطأ في الفهم أن مرجعه إلى التعجل وكون حديث السن يحصل منه يعني شيء من ذلك. هو نفسه رحمة الله عليه قال وكنت يوم أيضا حديث السن, فدل هذا على أن حداثة السن مظنة لسوء الفهم, أن حداثة السن مظنة لسوء الفهم. إذن لابد من رجوع كتاب السنة, ولابد أن يكون ذلك على فهم سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه.
ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه, ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته, وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر, وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا, لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله.
يعني هذا على هذا على حسب القول, ولكن المعول عليه الدليل, يعني من كان معه الدليل هذا هو الذي يكون يعني معه الحق. أما مجرد القول هذا قال كذا وهذا قال كذا يعني دون ذكر دليل فليس هذا هو المعتبر, المعتبر هو الدليل. فإذا ليست القضية قضية كون هذا قال كذا وهذا قال كذا من دون دليل, وإنما من قال ومعه الدليل هذا هو الذي يعول على كلامه, وهذا هو الذي يعتبر كلامه حيث كان معه الدليل, وسواء كان يعني كثيرا أو قليلا, يعني سواء كان الذين قالوا بذلك يعني هم القلة أو الكثرة, ما دام أن الدليل على هذه المسألة. ولهذا النووي رحمه الله لما جاء عند مسألة الوضوء من لحم الإبل وقال يعني أنه قد جاء فيها حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو الحق, وإن كان الجمهور على خلافه, وإن كان الجمهور على خلافه يعني وإن كان قول الأكثرين أنه لا ينقض الوضوء, أنه يعني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء على قول الأكثرين, إلا أنه ثبتت السنة وجاء بذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا يكون هذا هو الحق وإن كان الجمهور على خلافه. فإذا القضية هي قضية دليل, القضية قضية دليل, ولهذا جاء عن عدد من الأئمة من العلماء أتباع أصحاب المذاهب أنهم يذكرون بعض المسائل ثم يكون المذهب ليس فيه الدليل على تلك المسألة ويكون الدليل على خلاف ما جاء في المذهب, فهم ينتقدون المذهب ويعني يعتبرون الحق على خلاف المذهب. وقد نقلت جملة من هذه الأقوال في بعض المسائل من بعض أصحاب المذاهب في الفوائد المنتقاة من فتح الباري ومن كتب أخرى, وأكثرها من فتح الباري, فهي نقول عن بعض المالكية وبعض الحنابلة بعض الشافعية بعض الحنفية, يعني أنهم يرجحون ما دل عليه الدليل, وإن كان الذي جاء في المذهب الذي درسوه واشتغلوا فيه على خلاف ذلك. فإذا كون هذا قال كذا حلال وهذا قال حرام, ليس كل أحد منهما بأولى من الآخر, سواء كان كبيرا أو صغيرا, أو من قال بهذا كثير ومن قال بهذا قليل, فإن المعول عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما جاء في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد, وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده, ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد, بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره, ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.